السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك يا أرحم الراحمين. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات على إن أعظم ما يملكه الإنسان من هذه الحياة هو هذا القلب، وقلت لكم قد إيه القلب ده مهم، هنتسأل عنه بين إيدين ربنا يوم القيامة، وإن هذا القلب بصلاحه صلاح الدنيا وبصلاحه صلاح الآخرة، وإن هذا القلب هو علامة من أهم العلامات الدالة أو من مؤهل من أعظم المؤهلات التي بها يدخل الإنسان الجنة، وأن هذا القلب لا يستقيم أبدا الإيمان إلا به، ولا تستقيم الجوارح إلا به. وقلت لكم كمان أن الإنسان منا يعني إذا نزل به مرض في بدنه فالمرض ده كفارة لإنسان في الدنيا والآخرة وخير لإنسان في الدنيا والآخرة إذا صبر واحتسب. ولكن إحنا عندنا مشكلة كبيرة أن الإنسان يبتلى بمرض قلبي زي الكبر زي الحسد زي الإعراض عن الله، وهذه الأمراض دي أقل القليل منها إذا نزل في قلب الإنسان بيفسد عليه دنيته وبيفسد عليه آخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. تخيلوا أقل القليل من الأمراض القلبية لما نزلت في قلب الإنسان ضاع هذا الإنسان. وطولت النفس معاكم شوية وقلت لكم إن أغلب الأمم اللي هلكت من قبلنا كان السبب الأساسي من وراء هلاكها أمراض قلبية. علشان كده بنحاول مع بعض من خلال السلسلة نقف مع بعض الأمراض اللي ممكن والعياذ بالله تنزل في قلوب بعض الناس، ونحاول بقدر المستطاع إن احنا نضع لها علاج. معانا النهاردة أول مرض من هذه الأمراض، مرض ربنا ذكره في القرآن كتير جدا على فكرة. المرض ده اسمه الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. مرض الإعراض عن الله، احنا هنمشي في ثلاث اتجاهات مهمة جدا مع كل درس: خطر هذا المرض، صور هذا المرض، ايه العلامات اللي تدل ان انا عندي هذا المرض، وبعد كده نضع علاج لهذا المرض. فاحنا دايما مع كل درس ان شاء الله بدءا من النهاردة هنتكلم في ثلاث محاور اساسية. خطر المرض، هو قبل ما تكلمني على الاعراض اصلا، يعني انت فهمني اصلا يعني ايه اصلا اعراض؟ افهمك الاعراض يعني انا بحثت كتير جدا في اقوال العلماء عن ايه ما هو الاعراض والكلام ده، فما وجدت اجمع في تعريف الاعراض من قول الله سبحانه وتعالى: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. بيعلق الإمام النيسابوري رحمة الله عليه في تفسيره فيقول: فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يوضح لنا ما الإعراض جعل الإعراض مقابل اتباع الهدي، مقابل اتباع الهدى، مقابل اتباع الدين. ففي واحد مقبل على الدين وفي واحد معرض عن الدين. نفس المعنى ده نقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما كان النبي قاعد في حلقة مع الصحابة رضي الله عنهم، جاء ثلاث نفر، واحد منهم لقى مكان في الحلقة فجلس فيه، والثاني لقى الحلقة اكتملت فقعد ورا الحلقة، والتالت انبصص للحلقة من فوق لتحت وقام ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أخبركم بنبأ الثلاثة؟ قلنا: أخبرنا يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى إلى الله، هو ده فمن اتبع هدي، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا، استحيا أنه يمشي لأن ما فيش مكان، فاستحي الله منه، أي أعطاه الله أجره كاملا، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهيجي الكلام عن المعنى ده دلوقتي. فالإعراض هو التولي، الإعراض هو عدم قبول الحق، الإعراض هو عدم الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، هو ده الإعراض باختصار، زي ما قال القرطبي وزي ما قال الإمام النيسابوري رحمة الله عليه. هو إيه خطر المرض ده؟ أي مريض لو في يوم من الأيام أصيب بمرض شديد وراح للدكتور، الدكتور بيبدأ يحذره من المرض ده. المرض ده خطره 1، 2، 3، 4، 5. ليه الدكتور دايما بيحذر من خطورة المرض ده؟ علشان الإنسان يبعد عن المرض ده. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم معنا في القرآن عن خطورة مرض الإعراض عن الله اللي احنا بنسميه تولي عن الله سبحانه وتعالى، أنا مش مصلي يا ابني انزل صلي الجمعة، أنا مش مصلي الجمعة، وينام وما يصليش الجمعة. يا ابني في صلاة تراويح، لا لا اتفرج على المسلسل الأول قبل التراويح. يا بنتي البسي حجاب، لا مش لابس حجاب. يا جماعة الربا حرام، لا احنا هناكل ربا. هو ده الإعراض، هو ده الإعراض. الإعراض معناه تولي عما أمر الله سبحانه وتعالى. الإعراض معناه عدم قبول دين الله سبحانه وتعالى أو أوامر الله سبحانه وتعالى. الإعراض معناه إن أنا مش هستجيب لربنا سبحانه وتعالى. هو ده الإعراض. إيه خطره بقى؟ لا لا لا، عدوا معايا 6 مخاطر رهيبة جدا متعلقة بمرض الإعراض. الأمر الأول، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية دي عقوبة ومن أعرض عن ذكري. بعض العلماء قال طاعتي، بعض العلماء قال عن صلاتي، بعض العلماء قال عن شرعي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيه هي المعيشة الضنك؟ هنا ربنا بيقول لنا من البداية خدوا بالكم إن كل حد هيعرض عن أوامر ربنا، أو كل حد يعني يعرض عن الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها، هو معرض في الدنيا في المعيشة الضنك. إيه هي بقى المعيشة الضنك؟ العلماء قالوا لنا واحدة من 5. قالوا أن تكون هذه المعيشة الضنك في الدنيا بضيق الرزق، أو بالزوجة السيئة اللي ممكن تكون تؤذيه جدا، أو بالأولاد اللي عندهم عقوق، أو بقلة التوفيق. هو إنسان عايش في هذه الحياة بلا توفيق، حياته فعلا ضنك، حياته فعلا ضنك. بعض العلماء قال المعيشة الضنك هي عذاب القبر. ده احنا انتقلنا لمرحلة تانية، وكأن الضنك ده ممكن يكون في الدنيا وممكن يكون في القبر. بعض العلماء واللي قال عذاب القبر ابن سعود وابن عباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. بعضهم قالوا هي المعيشة الضنك إن معانا الله بها ضيق الحال في الآخرة، عندما يجعل الله سبحانه وتعالى طعامه نار وشرابه نار وثيابه نار، مع الهم والغم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه به، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فمع العذاب البدني الشديد، أكل النار الزقوم وشرب الحميم وغيرها من أطعمة النار وشراب النار، هم عندهم عذاب نفسي غير طبيعي، عذاب نفسي غير طبيعي. بعضهم قال لا 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 لا، ده هو المعيشة الضنك هو عدم التوفيق لطاعة الله عز وجل في الدنيا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ده القول الخامس قال لا، المعيشة الضنك هي ضنك في كل حياة لهذا الإنسان، فحياته الدنيا ضنك، وقبره ضنك، وحشره ضنك، وعذابه في النار يوم القيامة ضنك. علي بن أبي طالب جمع ده كله أصلا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ثم قال علي بن أبي طالب: والله إن هؤلاء إذا عصوا الله سبحانه وتعالى، لما عصوا ربنا وأعرضوا عن أوامره، قال يجد ذلك ضنكا في المعيشة، وقلة في الأرزاق، ووهنا في الأبدان، وتعسرا في اللذة. فقالوا له إيه تعسر اللذة؟ قال لا يأتي شهوة حلالا إلا ويوجد له من يعسرها عليه. لا فرحان بزوجته ولا فرحان بأولاده، ولو جاله مال مش فرحان بالمال، ولو جاب عربية جديدة مش فرحان بيها. كل حاجة شهوة حلال جياله تعسر عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ونحشره يوم القيامة أعمى. إيه بقى نحشره يوم القيامة أعمى؟ ابن عباس رضي الله عنه قال يحشر يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى أعمى، لا يرى، فلا يرى طريق الجنة، فيسلك طريق النار فيهوي فيها. وبعض أهل العلم زي مجاهد وأبو صالح قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال أعمى عن حجته. فربنا بيسأله أنت ليه أعرضت عني في الدنيا؟ فما عندوش حجة، مش قادر يقول لربنا هيقول إيه. ربنا يقوله أنا أمرتك بالصلاة قلت لا، أمرتك بالحجاب قلت لا، امرتك بصله الارحام قلت لا، قلت لك الربا حرام اكلت ربا، قلت لك بلاش مال اليتيم اكلت مال اليتيم بغير وجه حق. فلا يجد حجه، فهو اعمى الحجه. فلما ربنا بيقول لنا خد بالك ان كل لحظه بتعرض فيها عن ربك سبحانه وتعالى فستجد الضنك والشده في الدنيا وفي القبر ويوم القيامه، وتكون اعمى يوم القيامه او اعمى حجتك يوم القيامه، بقت كارثه كبيره جدا. طب والامر الثاني، قال الله سبحانه وتعالى، كل ايات النهارده فيها اعراض، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يعني ايه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا؟ ما يعرض عن ذكر ربه يعني ايه؟ ما ينفعش يبقى الولد في الجامعه له علاقه مع بنت، لا لا انا علاقه ببنت واثنين وثلاثه واربعه واعمل اللي انا عايزه، دي حريه شخصيه. يا ابني المخدرات حرام ما ترضيش ربنا، لا لا انا اشرب وابيع وتاجر واعمل، ده دي حريه شخصيه. طب يا ابني الغناء حرام، ربنا سبحانه وتعالى حرم هذا، لا ده انا هطلع وهضل مئات والاف من الشباب. طب يا ابني ربنا امرنا بغض البصر، لا لا ده انا هجيب رقاصة برازيلية تغني معايا علشان الفت انظار الشباب وادمر اجيال وراء اجيال. ويفضل يعرض عن ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مبينا خطر هذا المرض: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يعني ايه العذاب الصعد؟ العذاب الصعد في اربع اقوال للمفسرين. الامام الرازي رحمه الله عليه قال العذاب الصعد، قال هو فوق الطاقه، العذاب اللي يكون فوق طاقه الانسان، حتى قالوا ان الانسان كلما يصعد كلما انهارت قواه وكلما ازداد تعبه، فبيكون التعب اكتر من الطاقه، فبالتالي الانسان بيحمل فوق استطاعته. فبيقولوا العذاب الصعد، نسال الله السلامه والعافيه، وده والله فعلا حق، انا رايته بعيني مع كتير من الناس اللي بتجيلي وبتشتكيلي في المسجد وتقول لي احنا خلاص مخنوقين، ولما تيجي تسالهم في صلاه في عباده في اقبال على الله، لا احنا بعيد عن ربنا. وهنا يجي لك شاب يقول لك انا حاولت انتحر 6 7 مرات، ليه؟ يقول لك انا مش متحمل. طب يا ابني انت مقبل على الله، في صلاة، محافظ على صلاتك، عبادتك، قرآنك، ذكرك لله، لا مفيش كلام ده خالص. إذا هنا يأتي العذاب الصعب، العذاب كما قال الرازي رحمة الله عليه هو ما يكون فوق طاقة صاحبه، عذاب أشد من قوة الإنسان فينهار الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنه العذاب الصعب، قال الصعود ده هو جبل أصلا في النار، جبل في النار جعله الله عقوبة لكل من أعرض عنه في الدنيا، فهو الصعود على الجبل أصلا شق جدا، فتخيلوا إذا كان الجبل ده من نار فما بالكم بقى بحرق هذا الجبل لهذا الإنسان اللي طالع عليه. قال الإمام قتادة رحمة الله عليه العذاب الصعد هو الذي لا راحة فيه. جالي واحد وقال لي أبوس إيدك عندي مشاكل بينه وبين زوجتي، تعال أقعد معانا. رحت قعدت معاهم، ما شاء الله انا دخلت قصر من القصور، يعني حاجه كده، يعني حتى وصل كلامه كده بيقول لي تخيل شيخ انا شاري القصر ده ب 80 مليون جنيه، يعني القصر ده بيقول لي انا شاريه ب 80 مليون جنيه. بص انا عربيات، هي تقول لي اي عربيه انزل اي اجيب لها عربيه ب 2 3 4 مليون جنيه، فضلا بقى اكل ايه شرب ايه لبس ايه مستوى معيشه عامل ازاي. ومع ذلك يقول لي يا شيخ انا في بيتي مع زوجتي انا مش مرتاح. أول سؤال سألته: أنتوا بتصلوا في البيت؟ لا. تشغلوا القرآن في البيت؟ لا. بتقعدوا مع بعض تقرأوا القرآن؟ لا. تقعدوا مع بعض تذكروا ربنا سبحانه وتعالى؟ لا. في بينكم بين بعض طاعة؟ لا. إذا لابد هنا يكون العذاب المتصاعد اللي كان قتادة بيقول عنه هو عذاب لا راحة فيه. عذاب لا راحة فيه. كلما الإنسان بيبتعد أكتر بيعرض أكتر عن الله سبحانه وتعالى كلما شعر بهذا العذاب المتصاعد اللي كلهم بيزيد. الإمام الحسن رحمة الله عليه كان بيقول معنى العذاب الصعد، قال هو العذاب الذي لا يزداد في كل يوم إلا شدة. كلمة الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، ده معناه إيه؟ ده معناه إن النهاردة العذاب لو بمقدار 50 بكرة بقى 60، بعده بقى 70، بعده بقى 80، وهكذا يظل العذاب يتصاعد على هذا الإنسان. ليه؟ لأن في نقطة هنا احنا بنلتقي فيها على طاعة الله عز وجل، هي دي مصدر السعادة. المعرض كل يوم بيبعد عن النقطة دي، وبعده عن النقطة دي بيخليه كل يوم عذابه بيزداد، وألم النفس بيزداد، وشدته بتزداد، وبعده عن ربنا بيزداد، فالعذاب بيزداد. عشان كده بيكلمونا دايما في المصحات النفسية ومستشفيات الإدمان، لازم يكون معانا شيخ دايما. ليه؟ لأن الناس اللي ضايعة وتايهة دايما دي، الشباب الضايع اللي انتحر، حاول ينتحر مرة واثنين وثلاثة واربعة، الشباب اللي راح للمخدرات مرة واثنين وثلاثة واربعة وبيروح المصحات دي، بيقولوا مش هيردوا للحالة النفسية السوية إلا وجود الشيخ اللي يقربه مرة تانية من ربنا سبحانه وتعالى. ودي العقوبة التانية، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. طب والأمر الثالث، الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض الله عنه. الثالث أعرض عن ربنا سبحانه وتعالى، فأعرض الله عنه. دي العقوبة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعرض عن إنسان. وتخيلوا في يوم من الأيام ربنا أعرض عن جهة، ربنا أعرض عن إنسان، شكله حياته تبقى عاملة إزاي؟ ابن القيم رحمة الله عليه هو بيعرض لينا مشهد من ضمن هذه المشاهد، مشهد إنسان أعرض عن ربنا سبحانه وتعالى، خلاص بقى هو ساب الصلاة والصلاة والصيام والزكاة والحج، ويأكل حرام ويفعل حرام، يعني بعد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى. والله كل واحد فينا بيشوف المشاهد دي حواليه على فكرة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وإن الله عز وجل إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس، قل التوفيق في كل شيء، قل التوفيق في شغل، قل التوفيق، قل التوفيق في اختيار زوجة، قل التوفيق، كل حاجة فيها قل التوفيق غير طبيعية، دارت بها النحوس من كل مكان، وأظلمت أرجاؤها. تلاقيه كده لما يجي يتكلم مع شيخ يقول: يا شيخ بص الدنيا سودة. هو ده نتيجة إعراض ربنا عن هذه الجهة اللي صاحبها أعرض عن الله سبحانه وتعالى. وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وصارت مأوى للشياطين. شياطين عمالة تتلقفه يمين وشمال وتلعب به كما يلعب الأولاد بالكرة. قال ومصبا للبلاء. تلاقي سبحان الله هذا الإنسان الذي أعرض عن الله، البلاء بينزل عليه من كل مكان، هو مش عارف الوقت دي كلها جاية منين. بلاء في ابنه اللي جايب له عربية برشاوي ومال حرام، الحق ابنك عمل حادثة بالعربية وابنه مات، الحق العربية مش عارف ايه اللي حصل فيها، الحق زوجتك عملت ايه، الحق المصنع حصل فيه ايه. بلاءات من كل مكان، وأصبح مصبا للبلاءات. فالمحروم كل المحروم، من عرف طريقا يقبل بها عن ربه، يقبل بها على ربه ثم أعرض عنها. كارثة إن الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتاب الماتع سيد الخطر كان بيقول: رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. والله لا تجد أبدا إنسان معرض عن ربنا سعيد. وإن جمع كنوز الأرض، تلاقي المعرض عن ربنا سبحانه وتعالى ده سبحان الملك، الهموم والغموم محيطة به من كل مكان. ما هو ده قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. فربنا سمى اللي أعرض عنه سبحانه وتعالى مجرم، وهدده الله سبحانه وتعالى بالانتقام. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عقوبات سماوية تنزل على هؤلاء الذين أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وهو يوضح لنا خطورة هذا المرض، إن من أعظم البلاءات اللي يبتلى بها هذا الإنسان اللي معرض دايما عن ربنا، إن كل يوم يفقد نعمة، وكل يوم النعمة اللي يفقدها دي تكون أحب النعم إليه. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم سبأ فأعرضوا، كانت النتيجة، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الناس دي أعرضت، فكانت النتيجة سلبوا هذه النعم، اتسلبت النعم منهم، ودي من أشد العقوبات المتعلقة بمرض الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. كل يوم المعرض عن الله سبحانه وتعالى بيفقد نعمة عظيمة جدا من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها له. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. طب ده يا شيخي خطر هذا المرض، خلاص احنا خفنا من المرض الآن، ايه دلالات او علامات ان الانسان ده فعلا عنده المرض ده؟ في عندنا 7 علامات تدل على ان الانسان مصاب بمرض الاعراض. ما هي هذه العلامات؟ اول حاجة ان يعرض عن الايات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى له. ان ربنا سبحانه وتعالى عمال هو بعد خلاص عن ربنا، كل يوم ربنا يبعث له آية سبحانه وتعالى علشان يرد عن هذا الاعراض، وهو لسه مكمل، هو مش شايف الآية اصلا، ولو شافها بيعرض عنها. كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال الله سبحانه وتعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. هو يعني إيه إن ربنا يديني الآيات ونفضل برضو معرض عن الآيات؟ هضرب ليك مثال، إن في يوم من الأيام شاب بيقول لي من أعجب ما رأيت في حياتي، يقول لي أنا عملت حادثة بالعربية بتاعتي وربنا قدر كده إن الإزاز والصاج بتاع العربية قطع في إيديا وقطع في جسمي، فأنا كنت متقطع تماما وبنزف دماء من كل مكان، وبسرعة كده لقيت بقى إيه الناس اتلمت وبيطلعوني من العربية وبيشدوا من العربية، وأنا أفاجأ إن أنا خلاص ما بين الإدراك وعدم الإدراك، وفاجأ ان واحد من ضمن الناس اللي بتشيلني بيحط ايده في جيبي علشان ياخد المحفظة وياخد التليفون، وخد بالفعل المحفظة والتليفون، وانا قدامه بالمشهد ده، مشهد موت ومشهد وفاة، آية وعبرة وعظة لكل انسان واقف في المكان، وفي واحد كان هدفه الاساسي المحفظة والتليفون يسرق المحفظة والتليفون، وبالفعل سرق المحفظة والتليفون. ده واحد قدامه آية ان ممكن في لحظة تموت وهو معرض عن هذه الآية. زي بالظبط واحد في يوم من الايام عمل حادثة بالعربية بتاعته على الطريق هنا عند بنها مثلا، وسبحان العربية اتقلبت، وكان عربية محملة طماطم كلام ده، والراجل خلاص مات اتقطع حتت، والجثة طالعة ومتغطية بالجرائد، وتطلع تكاتك تلم الطماطم وتاخد الطماطم وتسرق الطماطم وتمشي، رغم ان المشهد الان مشهد موت، المشهد الان مشهد آية من الله سبحانه وتعالى. هو معرض اصلا، هو مش شايف هذه الآية اصلا، هو مش شايفها تماما، فدلالة ان ده انسان عنده هذا المرض اللي اسمه مرض الاعراض. لما احد اخواني بيكلمني، احد يعني الشباب بيكلمني يقول لي انا جالنا اتصال ان اخوك عمل حادثة، فطلعت بسرعة على الطريق فلقيت اخويا عيني متقطع حتته ميت، العربية التانية برضو اللي فيها ماتوا جثث على الارض، فانا مش قادر اتكلم، فبدي التليفون لواحد اقول له اشرح لوالدي احنا فين بالظبط علشان يجي لي دلوقتي، قال لي يا شيخ خد التليفون وسرق وهرب. هذه آية، الموطن الان دماء واحد ميت، الآية بتقول ان ملك الموت كان هنا بياخد ارواح ناس، ومع ذلك هذا الانسان عنده مرض الاعراض، الاعراض عن الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها. يعني تخيلوا لما يكون في يوم من الايام 3 زمايل 3 اصحاب، التلاتة عصوا الله عز وجل بمعصية معينة وطالعين يكملوا معصيتهم، عملوا حادثة، واحد منهم مات، إذا اللي مات ده آية للاتنين التانيين، بعدها بأسبوعين واحد منهم مات بإيه؟ بجرعة مخدرات زيادة. هو ما كانش شايف إن موت صاحبه ده آية؟ لما نكون في جنازة الشاب الأول ده ونلاقي زمايله راكبين عربية بيشربوا سجاير ومشغلين أغاني وصاحبهم متشال على الأكتاف قدام عينيهم، هو ده مش آية؟ فده اسمه إعراض بقى، إعراض عن إيه؟ عن الآيات. أنا مش هقبل أصلا الآية دي، أنا مش شايفة أصلا، فالإعراض عن الآية. الصورة التانية اللي بتدل دايما إن في عند الإنسان ده مرض اسمه الإعراض، هو الإعراض عن الوعظ، الإعراض عن التذكير بالله سبحانه وتعالى، الاعراض انه انا مش عايز اسمع عن ربنا سبحانه وتعالى اصلا. بيقلب على التلفزيون كده فيشوف واحده عاريه، ما عنديش مشكله اقعد ساعه اتفرج عليها. نشوف برنامج اخر، برنامج ده كله هلس يعني، برنامج كله يعني انا ما عنديش مشكله اقعد اتفرج. انما انا بقلب على التلفزيون اول ما لقيت شيخ لابس عمه الازهر او شيخ ملتحي بيدي درس، اقلب اقلب اقلب، مش عايزين نسمع. انه مش عايز ينزل يسمع صلاه جمعه ولا عايز يسمع خطبه جمعه. ان لو حد في يوم من الايام من اصحابه جاي يذكره بربنا ومش عايز يسمع اصلا، فده دلاله ان عنده مرض الاعراض. قال الله سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. فبعض الناس بيبقى عندها اعراض، انا مش عايز يسمع اصلا عن ربنا، لانه لو سمع عن ربنا يبقى فيه اوامر وانا مش عايز انفذ هذه الاوامر. الصوره الثالثه هو اعراض الانسان عن شكر نعم ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا بيديله نعم ورا نعم ورا نعم ورا نعم، وهو لا يشكر ربه على هذه النعم، بل النعم دي بتخليه يبعد اكتر عن ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في شأن سبأ: فاعرضوا فارسلنا عليهم. هو المفترض لما ربنا يديك البلدة الطيبة ويعطيك الامن والامان سيروا فيها ليالي واياما امنين ويعطيك نعمة العافية انك تشكر. لا، هو لا يشكر على النعم، بل هو معرض عن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض. الله، لا، ده المفترض وإذا أنعمنا على الإنسان شكر، الإنسان لا. في كثير من الناس إذا أنعم الله عز وجل عليه ابتعد عن الله عز وجل، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. في ناس كده، في ناس سبحان الله وقت ما كان فقير كان قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى، يوم ما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. يبقى إذن كانوا فقراء بس كانوا قريبين من ربنا، بيدعوا ربنا وبيستغفروا قريبين من ربنا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. سبحان الله، عجيب عجيب انك في وقت ما كنت فقير ومحتاج، وقت ما كنت انت يعني ما معكش، كان قريب من الله سبحانه وتعالى. فلما اتاه الله عز وجل ووسع عليه واعطاه كل هذا الخير بخل. عجيب عجيب شأن الانسان، وده دلالة ان عنده اعراض. اربعة من صور الاعراض ان يقبل على الله في وقت محنته، فاذا رفعت المحنة أعرض عن ربه سبحانه وتعالى. في ناس كده، في ناس في وقت الامتحانات تلاقيها مقبلة على الصلاة والمساجد ويحافظ على المسجد ويذاكر في المسجد ومحافظ على صلاته، صلاة الفجر كمان. أول ما خلصت الامتحانات كأنه يقول ربه سبحانه وتعالى: كفاية عليك كده. ساب المسجد، ساب الصلاة، والله كان بيصلي الفجر آخر يوم امتحان، كان بيصلي الفجر، صلي الفجر معانا في المسجد. راح الامتحان الساعة 9 الصبح، خلاص الساعة 11 يعني، في الساعة 12 في صلاة، والله ما صلاش الظهر. ما هو خلاص كفاية على ربنا كده. شوف ربنا بيتكلم على الصنف ده من الناس فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مساكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. في ناس كده، في ناس في وقت محنتها لما أصيبت بمرض وعرفوا إن المرض ده خطير شوية أقبلوا على الله. أحد الممثلات، أسأل الله أن يغفر لنا ولها وللمسلمين، وأسأل الله أن يجعل مرض هذا يعني كفارة لها، أصيبت بمرض خطير جدا، كان المرض ده صعب جدا، كان في وقته مش معروف له علاج، سافرت بره، والحمد لله في فترة المرض تابت ورجعت واعتزلت وقالت أنا ما عدتش همثل تاني لأن التمثيل ده فيه تعري وفيه حاجات مخالفات كتيرة جدا وبعد عن ربنا، وتابت ولبست الحجاب. راحت بره مصر عملت العملية، ولما رجعت بعد ما شفاها الله سبحانه وتعالى وعافاها ومن عليها بالصحة والعافية، كانت النتيجة أول حاجة عملتها قلعت الحجاب ورجعت تاني لنفس الطريق، وللأسف وللأسف عصت ربنا سبحانه وتعالى. أهي دي صورة من صور الإعراض، ان انا اعرف ربنا في وقت الشده بس، اما خلاص راح المرض فانا هرجع تاني للمعصيه. اعرف مغني كان عندنا من المنصوره، المغني ده جاله سرطان في الاحبال الصوتيه في الحنجره، تاب ورجع واستغفر وندم وقال انا ياما ضليت ناس وياما بتعدت، قصه توبته كانت معروفه مشهوره قوي، وعمل العمليه الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عافاه وصرف عنه السوء. بس سبحان الله، سبحان الله، اول ما من ربنا عليه بالعافيه رجع تاني عصى ربنا سبحانه وتعالى ورجع لنفس الطريق اللي كان ماشي فيه. ما هو ده صوره من صور الاعراض اللي ربنا قالها في القران، واذا مساكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم. اول ما طلعت خلاص حطيت رجلك على البر انت ظنيت ان انت خلاص عديت، فاعرض عن ربنا سبحانه وتعالى. كنت راكب الطياره، كان عندي مجموعه محاضرات كده في الكويت، وانا راجع كانت في عاصفه شديده، عاصفه رمليه شديده، واحنا في الوقت ده يعني لو سالتوني ايه اصعب لحظات حياتك هقول لكم اصعب لحظات حياتي مش في فتره ما تعرضت لكورونا في المره الاولى او المره الثانيه، اصعب لحظات حياتي هي النص ساعه اللي كنت فيها في الطياره في الوقت ده، ان الطيار بسبب المطبات الهوائيه الشديده اللي ناتجه بسبب العاصفه دي الطياره بتنزل بينا مره واحده، انت بتحس ان قلبك روحك بتتسحب منك، ولو حاولت تتماسك شويه كده صريخ الناس وبكاء الناس واستغاثه الناس، وجنبي ام كان معاها طفلين ماسكه فيهم وعماله تصرخ وتصوت وتبكي وتحضنهم وكانها تودعهم. المشاهد دي خلت الانسان فعلا في حاله اضطراب غير طبيعيه. وجنبي شاب يا رب يا رب يا رب يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله لا، ويظل الشاب ده يردد هذا الكلام نص ساعة قضيتها في حياتي، يعني حاجة صعبة جدا جدا. أول ما وصلت الطيارة ونزلنا كان الشاب ده بعد ما عدينا المرحلة النص ساعة دي بعد ما خلصنا بيضحك ضحك هستيري، فبقول له يعني أنت بتضحك ليه؟ قال لي عارف يا شيخ؟ قلت له أه. قال لي أنا ملحد. قلت له طب وبعد اللي أنت شفته ده؟ قال لي لا يعني شوية هوا خلاص. طب وفين الرب اللي انت كنت عمال تنادي عليه في وقت شدتك؟ اهي دي صوره من صور الاعراض. الا يعرف الانسان ربه الا في وقت شدته. فاذا زالت الشده والمحنه خلاص كفايه عليه كده. ولله سبحانه وتعالى يعني والله سبحانه وتعالى اجل واعظم سبحانه وتعالى. قال تعالى: واذا مساكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم. هي دي المشكله. يبقى إذن احنا خدنا النهاردة خطورة المرض، واتكلمنا على بعض صور المرض أو العلامات الدالة على وجود هذا المرض في الإنسان. درس الجاي إن شاء الله هنكمل باقي صور هذا المرض وعلامات وجود هذا المرض وإزاي نعالج هذا المرض بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من هذه الأمراض المهلكة، ونجعل قلوبنا قلوبا سليمة نلقاه بها سبحانه وتعالى يوم القيامة، فنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.